أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اشتراط الإسلام في الصحة، في صحة الأعمال والعبادات، وكان انتهينا إلى الاستدلال عليه بالآيات القرآنية اللي قلنا النسيء القوي قدس الله نفسه ذكرها وغيرها أيضا ذكرها. كانت الآية الأولى اللي هي لئن أشركت ليحبطن عملك، طبعا أكو آيات أخرى أيضا بهذا المفاد من قبيل قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وكذا قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، كلها فيها مفردة الحبط. هذا قلنا في الدرس السابق بأنه يعني من الصعوبة أن نقول أن المراد بالحبط هو الفساد والبطلان بالمعنى المقصود في المقام. المعنى المقصود في المقام الفساد بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم مطابقة المأتي به للمأمور به، هذا المقصود بالفساد اللي يترتب عليه وجوب شنو؟ وجوب القضاء، عدم مطابقة المأتي به للمأمور به، هذا يترتب عليه وجوب القضاء. هذا محل كلامنا، هل المقصود بالحبط هذا أو لا؟ قلنا في الدرس السابق أنه جماعة من اللغويين فسروا الحبط بالبطلان، فسروا الحبط بالبطلان، جماعة من اللغويين فسروه بذلك، في قبال جماعة آخرين لا، فسروه بعدم القبول الثواب، عدم ترتب الثواب، لكن جماعة معتنى بهم فسروه بماذا؟ بالبطلان. لكن مو واضح جدا أن حتى ذول اللي فسروا بالبطلان أن مقصودهم بالبطلان هذا المعنى، أن مقصودهم بالبطلان هو ماذا؟ هو هاي عدم مطابقة المأتي به المأمور به، وإنما يمكن نقول يمكن أن مقصودهم هو عدم ترتب الأثر، هذا عمل باطل يعني لا يترتب عليه الأثر، هذا العمل باطل يعني لا يترتب عليه الأثر المقصود، مو أن هذا الشيء الذي وقع مطابقا للأمر هذا ليس شنو؟ لا يكون مطابقا له ويكون باطل ويكون غير مطابق للأمر. ليس المقصود بالبطلان هذا المعنى الخاص، هذا معنى اصطلاحي، هذا معنى خاص. البطلان عند اللغويين عند غيرهم الأقرب في تفسيره أن يقال بأن المقصود به هو عدم ترتب الأثر، هذا عمل باطل يعني لا يترتب عليه الأثر، وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه شنو؟ هباء منثورا. أو الحديث الشريف يقول إياكم أن ترسلوا عليها نارا فشنو؟ فتحرقوها. المقصود أنه أن لا يترتب عليه الأثر هذا العمل، ومن هنا يكون تفسير كلامهم، ممكن أقول تفسير كلامهم بما ذكره اللغويون الآخرون من أن المقصود به هو عدم ترتب الثواب وأمثال هذه العبارات، وليس المقصود بذلك الفساد بالمعنى الخاص الذي نبحث عنه في محل الكلام. وذكرنا نكتة في الدرس السابق اللي على الضوء استبعدنا ماذا؟ استبعدنا أيضا هذا الاحتمال مضافا إلى ما ذكرنا الآن، وحاصلها هو هذا أن المطابقة للمأمور به إذا تحققت ووقع العمل صحيحا، وقع صحيحا ومطابقا للمأمور به، هذا لا ينقلب الشيء عما وقع عليه. أي شيء يجي بالمتأخر هو لا يستطيع أن يقلب هذا عما وقع عليه إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ وهي أن نفترض أن عدم الشرك أخذ في العمل على نحو الشرط المتأخر، يكون حال الشرائط الأخرى المعتبرة في العمل. شلون العمل معتبر في نية القربة معتبر في الصلاة، الركوع السجود كذا كذا، أكو شرط معتبر في العمل لكن على نحو الشرط المتأخر، وهو شنو؟ هو عدم الشرك، بحيث أن الشرك المتأخر يكون كاشف عن ماذا؟ عن أن العمل ليس مطابقا علما للمأمور به، ماكو مطابقة بين المأمور به. ليش؟ المأمور به هذا جزء منه، شرط فيه، وهو ماذا؟ وهو عدم الشرك المتأخر. فإذا وقع الشرك وحصل الشرك فهذا يكشف عن أن العمل الذي صدر منه ليس مأمورا به، فيكون فاسدا من هذه الجهة. هاي الطريقة الوحيدة لإثبات ماذا؟ لإثبات كون الشرك مانعا من الصحة، وكون الشرك موجب علما المتأخر يكون موجب ماذا؟ موجب للبطلان. لكنه هذا يظهر أنه ما يلتزمون به، يعني الفقهاء لا يلتزمون بهذا الشيء، بمعنى أنه يقولون بأن الإسلام شرط في الصحة، يقولون أن الإسلام شرط في الصحة، مو أنه مقصودهم من هذا أنه حين العمل يكون شرط في الصحة، يعني حين الاتيان بالعمل الإسلام يكون شرطا في ماذا؟ في الصحة. يكون الإسلام شرطا في الصحة حين العمل، مو مقصودهم أن الإسلام شرط في الصحة حتى شنو؟ حتى فيما بعد. لا يظهر من كلماتهم هذا، وإنما حتى من يقول أن الإسلام شرط في العمل، في صحة العمل، لا يريدون بذلك أن الإسلام شرط في الصحة مطلقا، وإنما الإسلام شرط في الصحة حين العمل. هو حين العمل عندما يكون مسلما هذا يصح منه العمل، لا يكون مسلم لا يصح منه العمل، هذا هو مقصود. القائلون باشتراط الإسلام في الصحة لا يقصدون بكلامهم أن الإسلام شرط في الصحة ولو شنو؟ ولو بعد العمل. الإسلام شرط في الصحة، فإذا أشرك بعد ذلك وخرج من الإسلام إلى الكفر بعد ذلك هذا أيضا يكون ماذا؟ مؤثرا في الصحة. ليس هذا مقصودهم، بينما هذا المعنى الذي ذكرناه الآن يستلزم هذا القول الذي لا يقولون به، مضافا إلى أنه يلزم شيء آخر، وهو أن المرتد الذي جاء في حال إسلامه بأعمال وعبادات كلها كانت صحيحة وقاصدا بها التقرب وإلى آخره، كل الشروط كانت موجودة فيها، هذا يلزم أن يعاقب على ماذا؟ على هذه الأعمال، أن يعاقب على هذه الأعمال. لماذا؟ لأن شركه المتأخر أبطل هذه شنو الأعمال، فكأنه يعاقب عقاب التارك للعمل. بالضبط، هو تارك للعمل، يعني حاله حال الشخص الذي في حال إسلامه ترك الصلاة، هذا ليس يستحق العقاب؟ هذا أيضا لم يأتي بالمأمور به. لماذا؟ لأنه أشرك شنو؟ أشرك فيما بعد. فينبغي أن يعاقب على ماذا؟ على العمل والعبادة الصادرة منه في حال الإسلام. هذا أيضا لا يقول أن يقول به أحد أنه يعاقب على الأعمال الصادرة منه في حال إسلامه، لكن يعاقب عقاب التارك لها، يعاقب عقاب التارك لها، لأنه هذا تارك للعمل، لأن العمل هو عبارة، ليس العمل هو عبارة عن هاي الأجزاء والشرائط، هي عبارة عن هذه الأجزاء والشرائط زائدا شنو؟ عدم الشرك المتأخر. هذا معتبر في ماذا؟ بحسب الفرض في العمل، عدم الشرك المتأخر. كما أن عدم الرياء معتبر، عدم الكذا معتبر، هذا عدم الشرك المتأخر أيضا معتبر في العمل. فإذا أشرك بعد ذلك معناه ما جاء بالمأمور به، فكانه تارك للعبادة، فيعاقب عقاب التارك. لازم هذا القول أن نلتزم بهذا الشيء، وأمثال هذا الشيء من اللوازم اللي ما يلتزمون بها. ومن هنا يكون هذا الشيء المطروح لتبرير كون الشرك المتأخر في هاي الآية، طبعا كلامنا في الآية كون الشرك المتأخر موجب لحبط العمل بمعنى البطلان، هذا الظاهر أنهم لا يلتزمون به. ويلزم منا هذا الشيء اللي يقال لتبريره من أنه على نحو الشرط المتأخر بهذه اللوازم الباطلة، ولذا نقول بأنه هذا مستبعد جدا. اللي يغلب على الظن، اللي يقوى في الذهن، هو هذا، هو أن المقصود بالبطلان في كلمات اللغويين الذين ذكروا البطلان هذا المعنى، وهذا موفد معنى يعني مستبشع وغريب أن نفسر البطلان بماذا؟ بعدم ترتب الأثر، هذا العمل باطل هباء منثورا، يعني بمعنى أنه لا يترتب عليه الأثر، مو أنه ليس مطابقا للعمل بأن يؤخذ عدم الشرك على نحو الشرط المتأخر في ماذا؟ في العمل المتقدم، هذا لا ينظر إليه اللغويون، لا ينظر إليه اللغويون، وإنما المقصود به ظاهرا هذا والله العالم. هذا كله مضافا إلى أن هذه الآية بالخصوص أكو احتمال اختصاصها بالأنبياء، هذه الآية بالخصوص لأنه مطلعها الآية، صدر الآية يقول قل أوحي إلي وإلى موشي منعد الآية الشريفة، صدر الآية واضح في أنه قضية أحسنت قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك، واحتمال الاختصاص بالأنبياء وارد لأن شرك النبي غير شرك الإنسان العادي، شرك النبي يترتب عليه آثار سلبية على عموم المجتمع على كل الأمة، أثر غير أثر الإنسان العادي عندما يشرك، هذا شركه له آثار على المجتمع على الأمة كلها، محتمل أنه يختص الأنبياء بهذا الشيء أنه إذا أشركت أعمالك السابقة كلها تعتبرها باطلة، نعتبرها باطلة، ممكن افتراض الاختصاص بماذا؟ بالأنبياء. هذا بالنسبة إلى هذه الآية. نجي للآية الثانية اللي ذكرها وهي قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هاي ذكرها أيضا سيد الخوي وغيره قدس الله أسراره. أولا خلينا نبين كيفية الاستدلال بالآية. سيد الخوي استدل بالآية بهالشكل بأنه الآية تدل على أن الكافر لا تقبل نفقاته، نفقته غير مقبولة، صدقة مالته غير مقبولة، ينفق نفقته غير مقبولة، ولو ملء الأرض ذهبا أنفق هذا غير مقبول منا لكفره، أن الماء أن الكفر مانع من قبول النفقة، فيقول بالأولوية يثبت أن الكفر مانع من قبول العبادات ومنها الصوم اللي هو محل الكلام، إذا نفقت الكافر غير مقبولة صومه أيضا لا يكون مقبولا، فالكفر يكون مانعا من النفقة ويكون مانعا من ماذا؟ مانعا من الصوم وسائر العبادات، فيمنع من الصوم يمنع من كذا ولا يكون مقبول. هذا طبعا هذا التقريب الاستدلال يحتاج إلى تتميم، ولابد حتى يدل على المدعى لابد أن نفسر عدم القبول بماذا؟ بالفساد والبطلان، موشي بالفساد أن الكافر لا تقبل من لا يقبل منه الصوم. شنو يعني لا يقبل منه الصوم؟ مو أنه من الطي ثوابه هذا ما يفيدهم، وإنما شنو لا بد أن نفسره؟ لا يقبل منه يعني عمله باطل، يفسر بالبطلان والفساد حتى يتم الاستدلال بماذا؟ بالآية. وإلا إذا قلنا أن عدم القبول في الآية يراد به شنو؟ عدم ترتب الثواب، عدم الثواب، أعمالك ما مقبولة في الآخرة، ما يعطيك الثواب اللي تتخيل بأنه راح نعطيك إياه كما نعطيه إلى غيرك، لا، لأنك شنو؟ لأنك عامل صدر منك وأنت كافر فأعمالك لا تكون مقبولة، بمعنى أنه لا نعطيك الثواب. هذا مو معنى أنه فساد العمل بمعنى عدم مطابقة المأتي به للمأمور به. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية الشريفة. بالنسبة إلى الجزء الأول من الاستدلال وهو كون الآية دالة على عدم قبول، بأي معنى فسرنا عدم القبول كما سيأتي، أن دالة على عدم قبول النفقة من الكافر وأن الكفر مانع من قبول النفقة. بالنسبة إلى هذا المقطع، بالنسبة إلى هذا الأمر الأول من الاستدلال، السؤال يقع هذا، أنه كيف نستفيد من الآية؟ الظاهر أن السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره يبنون على هذا الشيء، أن يقولون بأن الآية هي ظاهرة في هذا. شلون ظاهرة؟ باعتبار أن الآية تقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ولو افتدى به تجعل نقطة إشكال على الاستدلال، بأن يقال بأنه هاي الآية تقول ولو افتدى به، إذن الآية ناظرة إلى الفدية في يوم القيامة من عذاب الآخرة. يقول هذا الكافر إذا أجانا يوم القيامة ما نقبل منه، لا يتخلص، ليس بإمكانه أن يتخلص من عذاب يوم القيامة بأن يدفع فدية ولو كانت بمقدار شنو؟ ملء الأرض ذهبا. وحينئذ تكون الآية أجنبية عن ما كان، ما لها علاقة بالنفقة في الحياة الدنيا، وإنما هي ناظرة لمن؟ إلى الفدية في يوم القيامة للتخلص من العذاب. تقول الكافر في يوم القيامة لا نقبل منه للتخلص من العذاب الفدية، ما يدفعه كفداء لكي يتخلص من العذاب هذا غير مقبول منه، ولو جاء بماذا؟ بملء الأرض ذهبا. فتكون الآية ناظرة الفدية في يوم القيامة للتخلص من العذاب، ما لها علاقة بالإنفاق في الحياة الدنيا. مثل يقول بأنه نفقت في الحياة الدنيا احنا ما نقبلها، حتى نقول بأن هذا بالأولوية يدل على عدم قبول الصوم، وإنما هي ناظرة إلى الفدية. هذا الاعتراض على الاستدلال. كأن السيد الخوي قدس الله نفسه يقول لا، الآية الشريفة مو صحيح ذكرت الفدية، لكن ذكرت الفدية بعنوان شنو؟ ولو افتدى به. ولو افتدى به ليفهم منا ماذا؟ أن هذا الكافر كل ما يصدر منه هو شنو؟ ما مقبول، سواء صدر منه بعنوان الفدية أو صدر منه بعنوان شنو؟ بعنوان الإنفاق. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني حتى إذا جعل ملء الأرض ذهبا جعله فدية له لا يقبل منه. معناه أكو شيء آخر أيضا لا يقبل منه، وشنو هو؟ هو النفقة. فتكون الآية صحيح دالة على عدم قبول الفدية من الكافر في يوم القيامة، لكن أيضا هي دالة على عدم قبول نفقات الكافر حتى لو كانت بهذا المقدار، بمقدار ملء الأرض ذهبا. هيك يريد يستدلون بالآية، واضح اللي أقوله؟ هذا هو تقريب الاستدلال بالآية، اتضح يعني مقدمة الأولى من أنه الآية تدل على عدم قبول النفقة من الكافر، وأن الكفر مانع من قبول النفقة فبالأولوية نتعدى. والأمر الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو قلنا أن عدم القبول لابد أن نفسر بماذا؟ بالبطلان والفساد حتى يستدل بها في محل الكلام. واضح هذا؟ الأمر الأول بينا المناقشة به، المناقشة به هي هاي اللي قلناها، أنه الآية ظاهرة في ماذا؟ في الفدية، تتحدث عن الفدية في يوم القيامة، ما تشمل النفقة في الحياة الدنيا، تتحدث عن الفدية في يوم القيامة، لأن الآية هي تقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، قاعد تتحدث عن مرحلة ما بعد موت الكافر، تتحدث عن مرحلة ما بعد موت الكافر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ماتوا وهم كفار، هؤلاء لن يقبل منهم ملء الأرض ذهبا ولو شنو؟ ولو افتدى به. إذن الآية هي تتحدث عن مرحلة ما بعد الموت، ما تتحدث عن ماذا؟ عن النفقة في الحياة الدنيا حتى يتم الاستدلال، ونزعت عن مرحلة ما بعد الموت. في مرحلة ما بعد الموت هي تقول ماذا؟ لن يقبل منه الفدية لكي يتخلص من العذاب، فتكون أجنبية عن محل الكلام. هاي المناقشة في الاستدلال زين، لكن هاي المناقشة تامة مو تامة؟ يلي خربط الشغل هي الواو، اللي يعني عقد المسألة هي الواو، لو وخلنا الواو المطلب جدا واضح، فلن يقبل منهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به. ها؟ من أحدهم صلى الله عليه وسلم، لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، تكون ناظرة إلى الفدية، ويصح الإشكال ولا يصح الاستدلال حينئذ بالآية. ليش؟ لأن ناظرة إلى الفدية، واضح ناظرة إلى الفدية. لو افتدى به أن ملء الأرض ذهبا إذا دفع فدية للتخلص من العذاب في يوم القيامة ما يفيد هذا، لن يقبل منه. فلا تكون ناظرة إلى النفقة في الحياة الدنيا حتى يستدل بها في محل الكلام بالأولوية. لكن الواو اجت، الواو من دخلت شوية عقدت المسألة. لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، هذا اللي يخلي سيد الخوي بأنه يقول مثلا شنو، والله العالم يعني، يخلي يقول بأنه شنو، بأنه المسألة تشمل غير الفدية، غير الفدية، وهو ماذا؟ وهو النفقة في الحياة الدنيا. هذا هم ما مقبول منا، كما أن الفدية لا تقبل منا، النفقة في الحياة الدنيا أيضا لا تكون مقبولة منه. زين، ياه الصحيح، يعني هاي الواو شلون نعالجها؟ قلنا الآية بحسب الظهور الأول ما تتحدث عن مرحلة ما بعد الموت، عن ما بعد الموت. لكن هاي الواو شنو معناها؟ الواو المفسرين ذكروا لها معاني، ذكروا لها معاني، يعني هذا المعنى اللي يعتمد عليه الاستدلال، يعتمد عليه الاستدلال هو معنى أحد المعاني الموجودة في الآية المذكورة في كلمات المفسرين. لكن المفسرين ذكروا معاني أخرى للواو، كيفية التخلص من الواو على نحو يمنع من الاستدلال بالآية. مثلا أكو، هذا ذكر البيضاوي في تفسيره، يقول المراد هذا أنه لن يقبل منهم فدية ولو افتدى به بملء الأرض ذهبا. يقول الآية بها نوع من يعني ايش نعبر عنه، تقديم وتأخير في شيء من هذا القبيل، وناحية بلاغية قد تلحظ في بعض الأحيان، أن الآية تريد أن تقول أنه لن يقبل من هؤلاء الذين كفروا وماتوا وهم كفار، لن يقبل منهم فدية في اليوم الآخر حتى إذا جاءوا بماذا؟ بملء الأرض ذهبا. هيجي يفسرها. أكو تفسير آخر ذكر الرازي في تفسيره، وهو أن تكون الواو يعبر عنها أن تكون تفيد التفصيل بعد الإجمال، أن الواو تفيد التفصيل بعد الإجمال. وكان قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، لو قايل هاي الجملة وساكت حينئذ سوف تشمل كل الوجوه المحتملة، وهذا هو المقصود بالإجمال، أنه محتمل أن تكون الآية ناظرة إلى الفدية في يوم الآخرة، محتمل أن تكون ناظرة إلى النفقة في الحياة الدنيا، محتمل أن تكون ناظرة إلى أشياء أخرى. فإذا أكو إجمال بالآية، لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. شنو ذهبا؟ الآية تريد ترفع هذا الإجمال، تفصيل بعد الإجمال، تقول ولو شنو، ولو افتدى به، ولو افتدى به. هذا المقصود بالواو، مو أنه مسألة أشبه بالترقي أو كذا، وإنما المقصود بها هو بيان لما لا يقبل من الكافر الذي مات وهو شنو، وهو كافر، أن هذا الذي لا يقبل مو باق على إجماله وعموما، لا، المقصود به شنو، هو الفدية. على كلا التقديرين الأخيرين أو التفسيرين الأخيرين لا يصح الاستدلال بماذا؟ بالآية. يصح الاستدلال بالآية بناء على أنه لا ولو افتدى به مقصود به هو شنو، وبيان الفرد مثلا الكذا وهو الفدية، مع وجود أمور أخرى لا تكون مقبولة من الكافر إذا مات وهو كافر، وهي النفقة، فتيصح الاستدلال بها. لكن على هذين التفسيرين لا يصح الاستدلال بالآية الشريفة. وقلنا أنه جو الآية لعله يساعد على هذا، قد يعني نتوقف في تفسير الواو، أن الواو شلون نفسرها، لكن الظاهر أن الآية تنظر إلى مرحلة ما بعد الموت، وخصوصا أن الآية في الآيات التي قبلها، هذا واحد يطلع القرآن، الآية التي قبلها واضح أنها تتحدث عن الكافرين الذين لا تقبل توبتهم في الحياة الدنيا، لا تقبل توبتهم في الحياة الدنيا، كأن الآية انتقلت إلى شنو، إلى عالم آخر، تقول ذولا لا تقبل توبتهم في الحياة الدنيا وفي يوم القيامة لا تقبل منهم شنو فدية، ما تقبل منهم فدية للتخلص من العذاب، لا تقبل لهم فدية. لعل ذيل الآية أيضا يؤيد هذا المعنى عندما تقول الآية الشريفة شنو وينها، ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، كأنه تقول بأنه يعني الآية تنفي في يوم القيامة كما تنفي الفدية، تنفي وجود ناصر لهم في يوم القيامة، وأن مصيرهم هو النار لا محالة، هم يصلون إلى النار وجزاؤهم هو العذاب الأليم، وحينئذ لا ينفعهم لا الفدية ولا ماذا ولا ناصر ينصرهم في يوم القيامة، وما لهم من ماذا من ناصرين. واضح من الآية أنها تتحدث عن هذا الجو، ومن الصعب جدا يعني بعيد على كل حال أن تكون ناظرة إلى ماذا الإنفاق في الحياة الدنيا، ولا أقل من التشكيك في دلالتها على ذلك مما يمنع من الاستدلال. هذه الآية الثانية، أكو وقت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكو رواية تتحدث عن قضية لا بأس نقراها ونطلعكم عليها. الرواية تتحدث في يعني رواية واردة في تفسير قوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، هاي الفقرة من الآية واردة في سورة غافر اللي تسمى بسورة المؤمن، والمقصود بها مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون هو يعني هذا الرجل آمن بموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، آمن به وصرح بإيمانه به وعارض فرعون معارضة شديدة، ودعاهم إلى ماذا، إلى الإيمان بموسى عليه السلام، وأكو إلى حوارات يتعرض إلى القرآن الكريم كثيرة، واضح في أنه رجل آمن بهذا وكان مستعد لكل شيء في سبيل هذا الذي آمن به. الآية الشريفة بعد أن تتحدث عنه بهذا الشكل، كأن فرعون يفهم من الآيات أن فرعون أراد قتله وأراد عدامه إنهاء، الآية تقول فوقاه الله سيئات ما مكر، يعني فرعون يريد قتله، الآية تقول ماذا فوقاه الله سيئات ما مكر. هو الذي يتبادر إلى الذهن الأول وهلة أن المقصود وقاهم من ماذا، من كيد فرعون، يعني من محاولة فرعون ماذا قتله، فالله سبحانه وتعالى أنجاه من القتل فصرف عنه كيد فرعون وأنجاه من ماذا، وأنجاه من القتل. الرواية تقول لا وقاه الله سيئات ما مكروا، ليس المقصود بذلك هو ماذا كيد فرعون، لماذا؟ بدليل أنه قتله بالنتيجة، بالنتيجة فرعون قتله، تسلط عليه وقتله وذبحه. إذن ما كيف أن الله سبحانه وتعالى وقاه سيئات ما عملوا، فوقاه ما مكروا، فوقاه الله سيئات ماذا ما مكروا. الرواية تقول هكذا، وهي رواية صحيحة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا فقال أما لقد بسطوا عليه وقتلوه ولكن أتدرون ما وقاه، وقاه أن يفتنوه في دينه، هذا هو الذي وقاه الله منه أن يفتتن في دينه. هذا هو الشيء المهم الذي يهتم به الله سبحانه وتعالى فيعطيه لعباده المؤمنين الخلص ويمنعه منهم، وهو شنو؟ الافتتان في الدين. وكذلك يهتم به مؤمن آل فرعون وسائر المؤمنين، ليس الاهتمام ينبغي أن يعطى علما للحياة الدنيا للبقاء في الدنيا، أكو قضية أهم من هذا كله وهي مسألة عدم الافتتان في الدين، أو ما يعبر عنه بالسلامة من شنو؟ من الدين. مهم أن يكون الإنسان من ناحية الدين هو في سلامة، ما عدا أي انحراف أي عدول عن ماذا؟ عن الدين، باقي هو مستقيم على دينه ومتمسك ماذا؟ بدينه. سمؤمن آل فرعون لم يفتتن نتيجة ماذا؟ نتيجة الظلم والطغيان المسلط عليه من قبل ماذا؟ فرعون، عذبوه بأشد أنواع العذاب، ما افتتن في دينه، من حرف إطلاقا، بقي ملتزم بدينه، فالله سبحانه وتعالى وقاه ذلك، يعني وقاه الافتتان في الدين، فبقي صامدا وملتزما بدينه. في بعض الأحيان يتعرض الإنسان إلى فتنة، إلى ما يعني ما يكون موجب للفتنة في الدين من ناحية أخرى، مو خوف وقهر سلطان ظالم وكذا كذا، أمور أخرى قد توجب أيضا ماذا؟ الافتتان في الدين. هاي الرواية تقول بأنه هاي المسألة ينبغي أن تكون من أولويات الإنسان المؤمن، من أولويات الإنسان المؤمن أن يحرص ويواظب على أن ماذا؟ على أن لا يفتتن في دينه، أن لا يفتتن في دينه. والإنسان إذا حرص على ذلك وكان الاهتمام بهذا المطلب أكثر من اهتمام بأي شيء آخر، حتى حياته اهتمام بهذا المطلب أكثر من اهتمام بحياته وبنفسه وبماله وبأولاده وإلى آخره، عندئذ الله سبحانه وتعالى سوف يعطيه ما يريد، يعطيه ما يريد، لا بمعنى أنه ينقذه من الفقر وينقذه من الموت وكذا وكذا، وإنما يعطيه ما يريد بأن ماذا؟ يجعله في أمن من ناحية ماذا؟ الافتتان في الدين، يعني يبقيه محافظا على دينه متمسكا بدينه إلى أن يموت، إلى أن ماذا؟ إلى أن يموت أو يقتل أو أي شيء آخر.